بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدليل السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يريد الميتة إنما اضطر إليها ولا يتعدى في أكله منها. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، يعني أنه يجوز الأكل الميتة لغير الخوارج ولغير الذي يخرج في السفر للمعصية. هذا المعنى يختلف عن الأول تماما، فهو مضاد له في اللفظ والمعنى، ولا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين. قال: والأرجح الأول أنه غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، لأنه لا دليل على الآية في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، وهذا على الصحيح. فمن خرج في سفر محرم ثم حصل له اضطرار وجد ميتة، هل يجوز له أن يأكل منها؟ يجوز ولو كان في سفر محرم. ومن كان خارجا على الإمام واضطر إلى أكل الميتة في سفره فهل يجوز له؟ الجواب: يجوز له. إذن فتخصيص الآية بهذا ليس بصحيح. ثم إن أهل التفسير قد ذكروا أقوال أخرى، لكن القول الأول هو الأشهر والأكثر والأقرب إلى الصواب. ومن هذه الأقوال أن الباغي والعاد بمعنى واحد، غير باغ ولا عاد بمعنى واحد، وهو التعدي، يعني يأكل منها لكن لا يكون متعديا، فلا يأكل أكثر من حاجته التي بها ينقذ. ومن تلك الأقوال: غير باغ أي غير مشتهي لأكلها، لا يأكل وهو فرحان مشتهي لأكل الميتة إنما لأنه مضطر، ولا عاد أي ولا متعدي، ولا متعدي. الشاهد من هذا أنه اختلف اللفظ واختلف المعنى، ولا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، فينظر الراجح فيؤخذ ويترك المرجوح. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي يعفو عن المهر، هي تأخذ نصف المهر، لكن إذا عفت إلا أن يعفون فلا بأس. ثم قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما المراد بالذي يعفو هذا؟ هل هو الزوج فيعفو ويعطيها بقية المهر كاملا، أو أنه يعفو وليها فيتنازل عن النصف؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا الذي عليه جماهير السلف. وقال ابن عباس: هو الولي. إذا كان الزوج فمعناه ماذا؟ أنه يعفو عن ماذا؟ عن أخذ النصف. وإذا كان الولي فمعناه ماذا؟ أن المرأة لا تأخذ شيئا، تترك النصف الذي لها تتركه، هذا المقصود. قال: والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قال أول لدلالة المعنى عليه. لماذا لدلالة المعنى عليه؟ قالوا: لأن الرجل بيده عقدة النكاح، هو الذي يتزوج وهو الذي يطلق، وفي الحقيقة هو الذي بإمكانه إبقاء المرأة أو طلاقها بخلاف وليها، فليس بيده عقدة النكاح، فليس له أن يتنازل عن مهر المرأة إلا إن تنازلت هي. يعني لو حملت الآية على أن المقصود الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، وقال للزوج بعد أن طلق قبل أن يدخل بها، قال له: هذا مهرك النصف الذي كان لابنتي أو أختي، هذا لك، وأبت المرأة قالت لا تريد نصفها، هل يستطيع وليها أن يلزمها بذلك؟ لا، لا يستطيع أن يلزمها، إذن ليس بيده عقدة النكاح. ولكن الزوج إما أن يأخذ حقه وهو النصف، وإما أن يتنازل عن النصف، هذا إليه، فهو الذي بيده عقدة النكاح. فالمعنى يؤيد هذا القول، ولا يصلح أن تحمل الآية على المعنيين. قال: ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا الحديث رواه ابن جرير والدارقطني والبيهقي في الكبرى، وهو ضعيف لأن في سنده ابن لهيعة، الحديث هذا ضعيف. ولكن يكفي ظاهر الآية، فإن سياق الآية يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج فتحمل الآية عليه، وهذا من الاختلاف الذي يكون في اللفظ والمعنى، ولا يصلح أن تحمل الآية على المعنيين. قال رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. قال: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، والترجمة قد تكون بنفس اللغة وقد تكون من لغة إلى لغة، قد تكون بنفس اللغة للبيان والإيضاح، فبعض الناس قد لا يفهم، هو من أهل العربية لكن لا يفهم بعض الكلمات والمفردات، وقد يكون من لغة إلى لغة. وقد جاء عن أبي جمرة الضبعي أنه قال: كنت أجلس بين يدي ابن عباس أترجم بينه وبين الناس، يعني لا، ليس المعنى يترجم إلى لغة أخرى ولكن معناه يوضح كلام ابن عباس. وقد يكون الترجمة إلى لغة أخرى. قال: وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، التعبير عن الكلام بلغة أخرى. يقول الشيخ العثيمين في شرحه رحمه الله: وهذا أصح من قول بعضهم نقل الكلام من لغة إلى لغة، نقل الكلام من لغة إلى لغة. بعضهم عرف الترجمة بأنها نقل الكلام من لغة إلى لغة، يقول التعبير عن الكلام بلغة أخرى أحسن من النقل. لماذا؟ قال: لأن الكلام الأول لم ينقل، الكلام الأول لم ينقل ولكن عبر عنه، الكلام الأول موجود ما نقلنا إلى لغة أخرى وإنما عبرنا عنه بلغة أخرى، فكان التعريف الذي ذكره المؤلف أحسن من تعريف بعضهم. قال: وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها الكلمة ومعناها. قال بعضهم: بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب للمحافظة على جميع المعاني، يعني الكلمات عشر، الترجمة عشر كلمات كل كلمة مقابل كلمة. قال الثاني: ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب، يعني وقد يزيد في الترجمة وقد ينقص، والأصل والغالب أن الترجمة فيها زيادات. ولهذا كنا نرى عندما نحاضر في بلاد العجم ويأتي المترجم يترجم، أنت تتكلم دقيقة وهو يترجم في خمس دقائق، تقول هذا إيش يعمل محاضرة هذا وماذا، يعني يترجم ويطيل ويتوسع ويدخل ويخرج وهكذا. هذه تسمى ترجمة معنوية تفسيرية ليست حرفية. قال مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. الترجمة المعنوية هي ما يسميها أهل العلم التفسير الإجمالي، ينظر الآيات ثم يأتي بمعناها إجمالا فيقدم ويؤخر ويزيد ويوضح، هذه تسمى ترجمة معنوية. قال حكم ترجمة القرآن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يجوزها في بعض الكلمات، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: الأول، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا لا يتأتى بين اللغة العربية وغيرها من اللغات. قالوا: لأن مفردات اللغة العربية لها معاني كثيرة، فقد يتعسر الإتيان بمعنى الكلمة العربية لكثرة المعاني، والعربية تعتبر أوسع اللغات، ولهذا تجد مثلا في اللغة الإنجليزية يستخدمون كلمة في أشياء كثيرة ما عندهم إلا هذه الكلمة، وتجد في العربية الشيء الواحد تستخدم له كلمات كثيرة لسعة اللغة العربية. قال وجود الثاني: وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، وهذا لا يتأتى في غير العربية. قالوا مثل أدوات الشرط والاستفهام والنصب والنفي والجزم والتوكيد وغير ذلك من هذه الأدوات، وهذه لا تتأتى في غير اللغة العربية، فلهذا لا يمكن الترجمة الحرفية. قال جيم: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، وهذا لا يمكن في غير العربية، يختلف الترتيب. فمثلا في العربية يأتي الخبر بعد المبتدأ، والفاعل بعد الفعل، والمضاف إليه بعد المضاف، ولا يمكن أن يتغير هذا الترتيب إلا في مواضع معينة بضوابط معينة. وأما في تلك اللغات فيختلف التركيب تماما في باب الخبر وغيره. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. ولهذا فإن ما تجده من مصاحف يقال لها مصاحف مترجمة، هذه من باب الترجمة ماذا؟ الإجمالية المعنوية، وليست الحرفية، حتى لا يأتي بعضهم يقرأ فيها ويقول أنا أقرأ قرآن ويريد أن ينال الأجر في قراءة القرآن كما يقرأ في المصحف ويطبق عليها الأحكام، لأنها عبارة عن تفسير، عبارة عن تفسير وترجمة معنوية. قال: وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات، مع أنها لا تمكن في كل شيء، فهي ممنوعة شرعا. ولماذا ممنوعة شرعا؟ قالوا: لأسباب كثيرة، منها أولا تحريف معاني الكلمات لاختلاف أسلوب العربية عن اللغات الأخرى، ثانيا يزول بها التأثير وقد أشار إليه المؤلف الذي يجده القارئ في قراءة القرآن في نفسه، فإنه عند قراءة القرآن يجد التلذذ والتأثر بخلاف تلك اللغات، الثالث لا يظهر بها إعجاز القرآن وبلاغة القرآن، الرابع الله عز وجل تحدى البشر أن يأتوا بآية مثل القرآن، فإذا فتح الباب للترجمة الحرفية زال الإعجاز، سيأتون بمثل القرآن ويكتبون ويزيدون وينقصون. فلهذه الأسباب ولغيرها منعت الترجمة الحرفية، وللجنة الدائمة فتوى في ذلك في تحريمها. قال: اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. يعني مثلا شخص قال لك: ما معنى قل يا أيها الكافرون، ما معنى الكافرون باللغة الإنجليزية؟ يأتي له بمعنى هذه الكلمة، أو يسأله عن كلمة من الكلمات ما معناها بلغة كذا، يأتي بها حرفيا لكنه مجرد لجواب السؤال عن كلمة معينة أو سياق معين، لكن ليس تفسير أو ليس ترجمة كاملة للقرآن. قال: وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين بالعربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا صحيح، أنه نحن مأمورون بتبليغ هذا الإسلام، وإذا كان تبليغ هذا الإسلام في بعض الأحوال لا يتأتى إلا بالترجمة للقرآن العظيم والسنة النبوية فإنه قد يجب، لكن ترجمة معنوية. ومن أدلة ذلك قول الله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. والقرآن يبلغ من؟ يبلغ العجم والعرب، ولا يكون حجة عليهم إلا بعد تفسيره. يعني ما تأتي إلى كافر لا يفهم العربية تعطيه المصحف تقول أقيمت عليك الحجة، فإذا لم تكن مسلما فأنت كافر، ستقتل، يضرب عنقك. إذا لابد أنه بعد بلوغه هذا القرآن أن يفسر له ويوضح حتى تقام عليه الحجة. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عباس في قصة هرقل حين أرسل إليه رسالة وفيها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال أهل العلم: وهرقل رجل رومي لا يفهم العربية، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الرسالة ستترجم لهرقل وفيها قرآن سيترجم، ولم يقل لا تترجم القرآن، بل هذا من يعني مما يعني يحتاج إليه في بيان الشريعة للعجم، فإن يعني تبليغ الشريعة بغير هذا الطريقة قد لا يتأتى. وهكذا قول الله جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قال: فهي تتلى على العرب وتترجم لهم بلغتهم، فإنهم كانوا لا يفهمون التوراة للغة السريانية. وفيه جواز ترجمة كلام الله بلغة غير التي نزل بها، ولكن كما سمعت بالترجمة المعنوية وليست الحرفية، وبمعنى آخر بالمعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي.